رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرك سيرات التقوى الإسلامية الجديدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام في فضيلة الشيخ محمد مختار الشاطبي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
أهل الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث تضمن جزئيتين: الجزئية الأولى نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والجزئية الثانية تتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث لما كان مشتملا على ما فيه صيانة الماء الذي تحصل به الطهارة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لأن الكتاب كتاب الطهارة، والكلام على أحكام الطهارة يستلزم أن يتكلم على الشيء الذي يتطهر به والوسيلة التي والصفة التي تتم بها الطهارة. فذكر رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق بصيانة الماء عن النجاسة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وهو المشتمل على نهي من استيقظ من النوم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فمناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة تتلخص في أمرين: أحدهما اشتماله على صيانة الماء مما يوجب نجاسته وقدره، والأمر الثاني اشتماله على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. ومن المعلوم أن الغسل من الجنابة هو أحد أنواع طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث تشتمل على طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه صيانة الماء عن النجاسة المشكوك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وهذا يدل على صيانة الماء من النجاسة المشكوك فيها. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة الذي يتضمن صيانة الماء عن النجاسة المتيقنة، لأن البول متيقن النجاسة بخلاف من قام من النوم فإنه يشك في وجود النجاسة. فهذه هي العلاقة المناسبة بين حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي هريرة المتقدم، وهي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يشتمل على حرف النهي لا، والفعل المضارع يبولن المبني لاتصاله بنون التوكيد، وهذه الصيغة تعتبر من صيغ النهي، وصيغ النهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مجردة عن القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها، والصورة الثانية أن تكون مشتملة على القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها. فهذه الصيغة أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن تدل على تحريم البول في الماء الراكد، وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله أعني الأصوليين، أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لم يقترن به دليل يدل على صرف ذلك النهي عن التحريم. يحتج جمهور العلماء رحمهم الله على حمل هذه الصيغة وأمثالها على التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا. قالوا: دل هذا على أن النهي إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الكتاب أو في السنة أنه يحمل على التحريم حتى يوجد الصارف لذلك عن ظاهره. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة صيغة النهي. وبناء على ذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على تحريم ظاهر هذا التحريم أنه مطلق، فيشمل من بال في الماء مباشرة ومن بال في الماء بواسطة. البول في الماء الراكد على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مباشرة بأن يصب بوله أكرمكم الله على الماء مباشرة، فهذه الصورة محل اتفاق على المنع منها. الصورة الثانية أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فجمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع يقولون إن النهي في الحديث مطلق يشمل البول على أي صفة كان. وذهب داود الظاهري وابن حزم رحمهم الله إلى أن الإنسان لو بال في إناء ثم صب ذلك البول في الماء الراكد أو الدائم أنه لا يدخل ضمن النهي. والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم ولم يفرق بين صورة وأخرى، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. وهذه المسألة مما شنع فيها على داود رحمه الله ومن وافقه، لأن الشريعة حينما حرمت البول في الماء الدائم لم تحرمه لصورته، وإنما حرمته من أجل المعنى، أي ما يترتب عليه من المفاسد والضرر من إفساد الماء وتضرر الغير منه لو شرب من ذلك الماء. وهذا المعنى أعني المفاسد الموجودة في البول تستوي على كلتا الحالتين، سواء بال الإنسان مباشرة أو بال بواسطة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يشمل أي ماء دائم، والماء الدائم الماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري. ومن العلماء من قال الذي لا يجري ما يعتبر تفسيرا للدائم، وإنما هو قيد في الدائم. فبناء على القول الأول مراده عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أن المكلف إنما يحرم عليه أن يبول في ماء لا يجري. وبناء على القول الثاني فإن مراد الحديث يكون الماء الدائم على صورتين، الماء على صورتين، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون دائما. فعند هؤلاء الذين يقولون بالتفريق يقولون الماء الراكد مثل مياه المستنقعات، كأن يصب المطر فيستقر الماء في حفرة ونحوها ولا يجري، هذا المستقر يوصف بكونه راكدا. وأما الماء الدائم قالوا هو ماء مياه الجرة ومياه العيون إذا كانت في موضع لا تتجاوزه. فصورة الماء فللماء صورتان، إذا كان مستقرا إما أن يكون له نبع يغذي مثل ماء البئر، ماء البئر يعتبر ماء دائما لأنه لا يجري وله نبع يغذيه، وماء المستنقعات يعتبر ماء الراكدة. فهذا هو الفرق بين الماء الراكد وبين الماء الدائم. وهذا القول الذي يقول بالفرق بينهما تقويه الرواية الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد لم يقل الذي لا يجري، ولكن لما نهى عن الماء الدائم قال الذي لا يجري. فقالوا الماء الدائم ليس هو الماء الراكد، وفرق بين الماءين، فالماء الراكد هو الذي له نبع يغذيه، والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا نبع يغذيه، والماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يبول في بئره ولو كان ذلك البئر من حيث الأصل يجري ماءه، يعني توجد فيه عين تغذيه. وكذلك يحرم عليه أن يبول في المستنقعات. وظاهر هذا التحريم أنه يشمل الماء الدائم المستبشر والماء الدائم القليل. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن الماء الدائم على صورتين، إما أن يكون قليلا كالحفرة وما شاكلها إذا ملئت ماء والبرة الصغيرة، يقولون هذه تعتبر صورة للماء الدائم. والصورة الثانية أن يكون مستبشرا كالبحيرة الواسعة. فقالوا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء الراكد أو الدائم قليلا حرم البول فيه، وأما إذا كان كثيرا مستبشرا فقالوا يكره البول ولا يحرم، يكره البول ولا يحرم. وقد حكى هذا القول الحافظ ابن حجر والإمام النووي. والسؤال لماذا فرق هؤلاء العلماء بين الماء الراكد المستبشر وبين الماء الراكد القليل؟ ما هو السبب في التفريق؟ قال بعض العلماء إن الماء الراكد إذا كان مستبشرا كان مشابها للماء الجاري، لأن البول لا يؤثر فيه بخلاف ما إذا كان قليلا. والقاعدة عند بعض العلماء أن الشيء إذا تردد بين المحرم وبين المباح يحمل على الكراهة. يقولون المكروه هو المرتبة التي بين الحرام وبين الحلال. ومن أمثلة ذلك أن يحرم الشرع شيئا ثم يجيز شيئا آخر، وتوجد مرتبة بين الاثنين، فيقولون ما كان بين الاثنين لا يستطيع أحد أن يقول إنه حرام فيجرؤ على التحريم، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على حله فقالوا يكره لأنه متردد بين الاثنين. ومثلوا له بالإزار، إذا كان تحت الكعبين كان حراما،
وأما إذا كان فوق الكعبين كان مأذولا به شرعا وهو السنة، وأما إذا كان على الكعبين فإنه لم يرد نص فيما كان على الكعبين، فقالوا لا نقول بحله، لا نقول بحله، ولا نقول بحرمته، ونجزم بأن الشرع حرمه، ولكن نقول أقل درجاته أن يحمل على الكراهة. فقالوا إن الماء إذا كان كثيرا كان مشابها للماء الجاري، وإذا كان قليلا صدق عليه العلة التي من أجلها حرم الشرع البول. فلذلك نقول إذا كان الماء الدائم قليلا حرم البول فيه، وإذا كان كثيرا كره البول فيه. والذي يظهر والعلم عند الله أن التحريم شامل للقليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة البقاء على ما أطلقه على الشرع. فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الدائم المستبشر وبين الماء الدائم القليل. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا مكروم له، أي لا يجوز ما عدا البول، والمكروم هو عكس له. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم لا يدل على جواز التغير، وإنما خرج مخرج الزجر عن البول. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يتضمن النهي عن التغوط. قالوا لأن التغوط أشد شناعة وأكثر فظاعة، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول لكي يبين أن الغائط من باب أولى وأحرى أنه حرام، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، نهى عن قول أف لكي يدل على أن ما كان أكثر من ذلك حرام لا يجوز فعله. فقالوا إن النهي عن البول ليس مقصودا لذاته، وإنما يشمل البول وما كان في حكمه من الغائط ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الشخص إذا بال في ماء راكد دون القلتين أنه لا يدل ذلك على نجاسته، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين. وبناء على ذلك فإن الماء على حالتين، الحالة الأولى أن يكون قلتين فأكثر، والحالة الثانية أن يكون أقل من القلتين. الحالة الأولى أن يكون قلتان فأكثر، والحالة الثانية أن يكون دون القلتين. والقلة كانت من الأواني التي يحمل فيها الماء، سميت قلة لأنها تقل باليد أي تحمل، فكانوا يحملون بها الماء كالقربة، وسعتها 108 أرطال كما حدها بعض العلماء من الحنابلة، وحدها بعض الشافعية بكل واحدة منها 500 من، وهو نوع من الكيل. المقصود أن الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر من القلتين. فإذا كان الماء دون القلتين أو أكثر فإنه إذا وقعت فيه نجاسة إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. عندك سطل من الماء وقعت فيه نجاسة قطرات من بول أو غير ذلك، فأردت أن تتوضأ به، فسكت، هل نحكم بنجاسته أم نحكم بطهارته؟ واضح؟ هذه المسألة ما يخلو الماء الذي وقعت فيه النجاسة من حالتين، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وإما أن لا يتغير. فإن تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فبالإجماع لا يجوز التطهر به. إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حرم أن يتطهر به الإنسان، ولو تطهر فإنه لا يرتفع حدثه ولا يزول حدثه. الحالة الثانية ألا يتغير أحد أوصافه، وحينئذ إذا كان دون القلتين فمذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح التطهر به. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة يقولون تمتنع الطهارة به سواء تغير أو لم يتغير. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمنطوق النص إذا بلغ الماء قلتين أنه لا يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. فقالوا كل شيء كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإننا نحكم بتأثر الماء ولو لم تتغير أوصاف ذلك الماء. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة أن العبرة بتغير الماء، أن العبرة بتغير الماء. قالوا نحن لا نلتفت لا إلى القلتين ولا إلى غيرها، ولكن نلتفت إلى تغير أوصاف الماء. هذا السطل الذي وقعت فيه النجاسة إن تغير طعمه أو رائحته أو لونه نقول لا يجوز الوضوء به، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فنحن نقول هو طهور يجوز أن يتوضأ به الإنسان، وهو مذهب المالكية والحنفية والظاهرية رحم الله الجميع. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنفل قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه باق على أصل طهوريته، وبناء على ذلك فنحن لا نخرج عن هذا الأصل الموجب لطهارة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هي القول الثاني، أي أن العبرة بتغير الماء لونا أو طعما أو رائحة. وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث القلتين فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه سندا ومتنا. أما سند وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وأصهد في الجواب عن هذا الحديث، وبين وجود الاضطرار في سنده في قوله قلة وفي رواية قلتان، ثم إن القلة لا ضابط لها محدد من الشرع، ولذلك اضطربت الأقوال في تحديد القلة. فلو كانت القلة معتبرة وبين الشرع حدها وضابطها، ثم أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا لا يعارض القول الذي نقوله، لأنه بيّن أن الماء إذا بلغ القلتين صار ماذا؟ باطل على أصل طهوريته لم يحمل الخبث. وأما ما دون القلتين فإنه من باب المفهوم، أي مفهوم النص وليس منطوق النص، ليس من منطوق كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب المفهوم. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا تعارض منطوق النص ومفهومه يقدم المنطوق على المفهوم، لأن دليل القول الثاني منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما دليل القول الأول فمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. وفي هذا القول وهذا القول أوسط لأصول الشرع، لأن العبرة بالتغير وليست العبرة بالقدر، لأن العبرة أن يتغير الماء بذلك النجس. بناء على ذلك لو كان عند الإنسان وعاء فسقطت فيه نجاسة فما الحكم؟ ينظر في ذلك الماء، إن وجد اللون قد تغير أو الطعم قد تغير أو الرائحة قد تغيرت حكم بكونه قد سلبت طهوريته وصار نجسا، فأخذ الماء حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل على سماحة الشرع وسمو منهج الشريعة الإسلامية، إذ منعت الضرر عن الغير وجعلت المسلم في صيانة عن أذية إخوانه، ذلك أنه من المعلوم عادة وتجربة أن المياه، أعني مياه المستنقعات، يحتاج الناس إليها خاصة في أسفارهم وتنقلاتهم، فلو فتح الباب للشخص أن يبول فيه كان في ذلك ضررا بالغير. ولذلك عد الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا النهي عن البول في الماء الدائم من باب الأدب، أي النهي عن أذية الغير بالبول، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الطريق والبول في الظل. وفي صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يقضي حاجته في الطريق أو يقضي حاجته في ظل الناس. وفي هذا دليل لمسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي مصلحة من المصالح أو يدفع مفسدة عن نفسه، فإنه ينبغي ألا يحصل ذلك بالإضرار بغيره. فهذا الذي يريد أن يبول يريد أن يدفع عن نفسه ضرر البول، فإذا كان مريدا لذلك وأمكن له أن يحقق هذه المصلحة أو يدفع هذه المفسدة من طريق لا ضرر على الغير فيه، وجب عليه أن يسلكه. وبذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن البول في الغدران، يعني المستنقعات، قال رضي الله عنه: لا، لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشرب منه أو يتوضأ منه. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسبب في الإضرار بغيره. واستنبط بعض العلماء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والطريق والتخلي في الطريق والظل معنى لطيفا. فقد سئل بعض فقهاء الأندلس رحمهم الله عن بناء الإنسان على طريق الناس، فقال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الظل والماء الراكد، فلأن ينهى عن البناء المستقل ومفسدته باقية أولى وأحرى. يعني إذا كان البول يسير وينهى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالبناء الذي يبقى؟ وفي هذا دليل كما قدمنا على أنه دليل أن إلى على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب مصلحة أن يتفقد حال إخوانه بعد قضاء المصلحة، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء رحمهم الله. ولذلك قالوا: جالب المصلحة إما أن يجلبها بدون ضرر بالغير، وإما أن يجلبها بضرر بالغير، فإن كان جلب مصلحة بالضرر بالغير حرم عليه فعل ذلك، إلا إذا كانت المصلحة مصلحة ترضي على المفسدة. ولذلك مثلوا لذلك كما أشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك في الموافقات، مثلوا له بأن تكون المصلحة للجماعة والضرر على الفرد. ومن أمثلته هدم عمر رضي الله عنه لدار العباس بن عبد المطلب لما امتنع في توسعة المسجد، لأن دار العباس ضررها على العباس، لو بقيت ضررها على الجماعة، ولو هدمت ضررها على العباس وحده. ثم إن العباس يمكنه أن يدفع هذه المضرة بالبناء في غيرها، فلذلك هدمها رضي الله عنه من دون اختياره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه وهو جنب، للعلماء في هذه العبارة وجهان. الوجه الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يجتمع من أمرين: نهي عن البول وعن الاغتسال، فكأنه نهى عن مجميع الأمرين، أي لا يبول ولا يغتسل معا. والوجه الثاني أن النهي عن البول مستقل والنهي عن الاغتسال مستقل، وهو أصح الوجهين، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب فيه دليل على تحريم الغسل في الماء الراكد، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل بعض التابعين كيف يفعل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يغترس منه اغترافا، يعني إذا جاء الإنسان إلى مستنقع ماء فإنه لا ينبغي أن يدخل هذا المستنقع حتى لا يفسده على غيره، بل ينبغي أن يأخذ الماء من المستنقع في سطل أو إناء ونحوه ثم يغتسل به. ففي هذا دليل على خطأ كثير وما يحدث الآن في مياه السيول، يأتون ويستحمون في هذه المستنقعات خاصة إذا وجدت الحاجة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك معتبر، وهو نهي عن الاغتسال وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أي حال كونه جنبا، والجنب إما مأخوذ من الجنب وإما مأخوذ من الجنب بمعنى الأجنبي بمعنى البعيد. قيل إن الجنابة قيل إنها مأخوذة من الجنب، لأن الغالب أن الشخص تصيبه الجنابة من الجناع وهو إلزاق الجنب بالجنب، وقيل هي مأخوذة من الجنابة بمعنى البعد، ومنه قولهم فلان أجنبي يعني بعيد، قالوا لأن الشخص إذا كانت عليه الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فقالوا وصف صاحبها بالجنابة من هذا الوجه. والمراد بقوله وهو جنب أي عليه الجنابة. وفي هذا هذه العبارة نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، وذلك يستلزم من باب أولى وأحرى إذا لم تكن له حاجة أن يغتسل فيه، كمن يغتسل للاستحمام أو للتبرد، فإنه أولى بالمنع لأن الجنب محتاج إلى الماء، فإذا نهي المحتاج فمن باب أولى أن ينهى غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب، في رواية يتوضأ منه، وفي رواية يتوضأ فيه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله ثم يغتسل منه ليس المراد الغسل وحده، وإنما المراد الغسل والوضوء. وفي حكم الجنابة، المرأة إذا كان عليها الحيض أو كان عليها النفاس وخرجت من أيام حيضها ونفاسها فإنها لا تغتسل في الماء الدائم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب، احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تطهر به الإنسان لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل منه. إذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل بماء، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، بمعنى إذا توضأ أو اغتسل لم يرتفع حدثه ولم يزل حدثه. وبناء على ذلك من أمثلة هذه المسألة، لو أن إنسانا جاء إلى حوض وملأه بالماء ثم جاء واغتسل فيه كما هو موجود الآن في الحمامات، فاغتسل فيه ثم بعد أن اغتسل أراد أن يتوضأ من ذلك الماء، فللعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث لا يرفع حدثا ولا خبثا. فهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة يحتجوا بهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب. والقول الثاني قالوا إن الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث لم يسلبه ذلك صفة الطهورية، بل إنه باق على أصله من الطهورية. ومن العلماء من قال إذا فقل فقال إذا وجد غير هذا الماء جاز لك أن تتوضأ به مع الكراهة، وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز لك بدون كراهة. جئت إلى بركة ووجدت شخصا قد استحم فيها واغتسل منه الجنابة، فأردت أن تتوضأ من هذه البركة، أو جئت إلى حيض أو إلى سطل توضأ إنسان وترك فضل وضوئه أو الماء الذي توضأ به تقاطر منه ماءه في سطل أو قصر وأردت أن تتوضأ بذلك الماء بعينه، فبناء على القول الأول إذا توضأت لم يرتفع حدثه، وبناء على القول الثاني يرتفع الحدث وتصح الطهارة. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الماء لا يسلبه الطهورية، لأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقال إن الاغتسال فيه يسلبه الطهورية، ويحتمل أنه من باب حفظ الماء للغير إذا أراد أن يشربه أو يتوضأ منه. وعندنا الحديث الصحيح القائل الماء طهور لا ينجسه شيء، فبناء على هذا الحديث الصحيح فإن الذي يترجح هو القول ببقاء الماء على طهوريته. وبناء على ذلك إذا اغتسل الجماعة في بركة وكانت عليهم الجنابة فإن الجنابة ترتفع عنهم جميعا، خلافا لمن قال ترتفع عن السابق منهم. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اغتسل في حوض ونحوه ثم توضأ بعد غسله فإن ذلك الماء يرفع حدثه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.
ملاحظة أولى، أحد الأخوان يقول هناك درس في السيرة والتاريخ الإسلامي للشيخ محمد بن صامل السلمي في مسجد الفردوس، وكأن كثير من الأخوان ما يعلم عن هذا الدرس مع يعني فائدته ويعني منفعة لطلاب العلم، فأشرف عليه جزاكم الله خير. يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد الفردوس. وأما الملاحظة الثانية فهي محاضرة تراح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، والمعينات إن شاء الله تعد في هذه الليلة إن شاء الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للحائض من النساء أن تحضر إلى المسجد للاستماع إلى الدرس، وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسأل أخي في الله عن جلوس الحائض في المسجد لاستماع الدرس الذي دلت عليه السنة نهي الحائض عن الدخول إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني لصلاة العيد. فقال أما الخير فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
فأمر باعتزال المصلى، ومن حمل قوله فليعتزل المصلى على الصلاة فهو حمل للنفس على ما هو واضح ومعلوم، وحمل النفس على الواضح المعلوم ما ينبغي إذا وجد المعنى الذي هو أولى وأحرى بالحمل عليه. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما يلين الحمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ما يلين يعني في المسجد كان معتكفا، فقال لها ما يلين، لأن جزء الشيء إذا دخل زاد، ولكن دخول الشيء بالكلية لا يزول، وفرق بين الجزء والكل، ولذلك قال لها إن حيضتك ليست في يدك. وليس معنى قوله إن حيضتك ليست في يدك يعني أنك لا تستطيعين رفعها، وإنما المراد المنع من الدخول. فلو كانت الحائض يجوز لها الدخول لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة وكان بسلف حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أن تفتي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تقلقي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. فهذا كله يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. ومن العلماء في تعليل ذلك منها خوف تنجيسها للمسجد، فالمقصود أنه الأصل عدم دخولك للمسجد، خاصة في هذا الزمان الذي يسر الله عز وجل فيه وجود الأشرطة التي يمكن معها الاستماع من محاضرة والموعظة دون حضور تكلف الحضور إلى المسجد، فهذا هو أحرى وأولى، والله تعالى أعلم. أما قراءة القرآن فأصح الأقوال أنها لا تقرأ القرآن، ولذلك ينبغي لها أن تمتنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من استثنى قراءتها من آيات التي فيها حرب كقراءتها لأذكار الصباح والمساء لأنها محتاجة إلى ذلك. ومن العلماء من رخص لها إذا كانت تعلم استبيانا لأن هذا كله لوجود الحاجة، فيرخص لها على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول حاج قدم إلى جدة في أشهر الحج من خارج المملكة عن طريق المطار، ومكث بها عدة أيام وأحرم بعمرة ثم حل منها وعاد إلى جدة مرة أخرى، وفي اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من جدة ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، فهل يصح سعيه ويأتيه عن سعي الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هذه المسألة فينبغي التفصيل فيها. هذا الحاج الذي قدم من الخارج لا يخلو قدومه من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد من هذا السفر أداء الحج والعمرة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز له أن يجاوز ميقات بلده إلا بعد أن يحرم إذا كان قصده من ذلك السفر. وإذا كان قاصدا في قدومه الأول إلى جدة أن يجلس بها ثم يحج، وكان السبب الباعث للقدوم هو الحج، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات، بحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن ولملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا مر بالميقات في أي سفر قاصدا لذلك السفر حجا أو عمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، سواء كان ميقات بلده او ميقات غير بلده لقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فلذلك اذا كان اصل سفرك للحج والعمره واخرت الاحرام الى جده فان جده لا تعتبر ميقاتا ويلزمك الدم جبرا لذلك النقص الذي فعلته. من المسألة الثانية إذا كان أصل قدومك إلى جدة قدمت إلى جدة لحاجة فكان أصل السفر للحاجة فمكثت فيها ما شاء الله ثم ذهبت إلى العمرة ثم رجعت إلى الحج فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه عليه. وجدة تعتبر ميقاتا لك لقوله عليه الصلاة والسلام. فمن كان دونهن يعني دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن فإحرامه من حيث أنشأ يدل على أن الشخص إذا مر بالميقات بسفر حاجة ثم بعد ذلك طرأ له الحج أو العمرة من مكان دون الميقات أحرم من ذلك المكان. وعليه يصح لك أن تحرم من جدة ولا حرج عليك في هذه الحالة الثانية. وأما سؤالك عن إيقاع السعي بعد طواف القدوم فلا حرج فيه وهو معتبر شرعا والله تعالى أعلم.
يقول السائل
إذا
كان الشيخ وفقني الله هذا العام وحرج في آخر يوم لي برمي الجمرات قمت برمي الصغرى والوسطى كما ينبغي أما الكبرى فقد رميتها من الخلف من المكان المغلق وكان الرمي قطعا في الحوض ولكن أحد المراقبين معي أخبرني أن الرمي هنا لا يجوز وعلي الجمرة ورميت مرة أخرى فهل علي شيء علما انني لا اعلم ان الرمي من الخلف لا يصح.
هذه المساله وهي رمي جمره العقبه من الجهه المقابله لبطن الوادي ذهب طائفه من اهل العلم الى ان الشخص اذا رمى من هذه الجهه لا يجزئه وهذا مبني على ان الجمره كانت في القديم في حضن الجبل كانت هناك ثمية وكانت الجمرة ملزقة بالثمية فلم يكن ثم رمي لم يكن رمي من الجهة المقابلة للوادي فكانوا في القديم قبل إزالة الثمية يقول العلماء لو صعد فوق الثمية لرمى لم يجزه وبناء على هذا القول قال لك الشخص ما قال من أن الرمي من الخلف لا يجزي فأخلط للجمرات لما جاور أصح الأقوال أنه يجزئ إن شاء الله خلافا لمن زعم أنها لا تجزي وبناء على ذلك ما دمت قد قضيتها من الموضع المعتبر فقد صح رميك يحجزه والله تعالى أعلم.
يقول السائل رجل حج مثل مكة ولم يذبح به اليوم وكان حجه قبل ثلاث سنوات فماذا عليه؟
إن كان جاهلا فلا إشكال يلزمه العمل بعد علمه وإن كان ينبغي عليه أنه يتعلم إحكام الحج قبل أن يفعل العبادة ولذلك إخواني ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يتعلم إحكامها حتى لا يقع في الأخطاء. ولذلك قال بعض العلماء من افترع على فعل العبادة مع الجهل بها فإنه يخشى عليه الإثم لأنه قد يفعل الشيء ويظن الإحسان وهو مشيء فيه ولذلك ينبغي للإنسان يتعلم أحكام العبادة قبل فعلها. وكان عمر رضي الله عنه يقيم من الشيط من لا يعرف أحكام الربا ويقول إما أن يرضي أو يقع غيره في الربا. وأخذ العلماء من حديث ابن عمر في الصحيحين في قوله ما يلبس المحرم دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يسأل أهل العلم قبل التلبس بها. فكون هذا الشخص ينتفع عامين كاملين وهو ما لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه هذا يدل على التقصير في سؤال أهل العلم أو إذا كان عالما فإنه يدل على التقاعس عن امتثال أمر الله عز وجل. فإذا كنت عالما بالحكم فلا ينبغي لك التأثير إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فقد بين الله حكم غير المستطيع من صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وعليه فإن في هذه الحالة إذا كنت معذورا لعدم وجود الطين فإنك تقوم بصيام الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها وهي 10 أيام عن ذلك الدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل إذا أمكن إحالة المياه المستعملة كالمياه المجاري إحالتها وإعادة تقريرها فهل يجوز استعمالها؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان لاستحالة النجس إلى طاهر، ومنهم من يرى الاستحالة ومنهم من لا يرى. فمسألة المياه المجاري صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء كان فيهم الشيخ عبد الله بن سعود رحمه الله على انه يجوز التوضؤ بها، وتتقى للشرب اذا كانت منها مضره او فيها مفسده. الله تعالى
يقول ذكر صاحب ابن السلام ان الامام احمد قال ان الغائط لا يذكر في النار في هذا الحديث، فهل يصح ذلك عن الامام؟
هذه مسألتان في الحديث الذي معه. المسألة الأولى أن يتغوط في الماء، هذا منهي عنه ومنصوص عند العلماء على النهي عنه. والمسألة الثانية تأثير النجاسة إذا وقعت في الماء الراكد. فالإمام أحمد رحمه الله فرق بين تأثير النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، وهذا هو مراد الصنعاني، التفريق بين النجاسة المائعة لأنها أسرع في الامتزاج بالماء وتأثيره، والنجاسة الجامدة بخلاف ذلك. فهذا هو التفريق المقصود عن الإمام أحمد رحمه الله. الله تعالى أعلم.
يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن التحريم في حديث البول مصروفا إلى الكراهة، والقليل على ذلك على قول من يقسم الماء إلى 3 أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالماء يتحول عند البول فيه من طهور إلى طاهر ولا ينبذ، فكان النهي على الاستقرار، ولذلك يحمل النهي على الكراهة، فهل يصح ذلك؟ ولذلك الله خيرا.
أما هذا القول فمحل نظر، لأنه يسلم بتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. والعلماء رحمهم الله الماء إذا كان على أصل الخلقة نزل المطر من السماء فهذا المطر يعتبر ماء طهورا. قال تعالى انزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، ولذلك الطهور عند العلماء هو الباقي على أصل خلقته. الآن إذا جاء هذا الطهور وبقى في المستنقع، فالعلماء رحمه الله يقولون إذا كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور عندما يقسم. يقولون فإذا تغير لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. إن تغير بطاهر صببت عليه شجر، صببت عليه أي شيء من الأشياء الطاهرة، فتغير لونه أو طعمه أو رائحته بذلك الطاهر، صببت فيه عطرة، في هذه الحالة يقولون يعتبر طاهرا، انتقل من الطهورية إلى الطهارة. وإذا صببت عليه نجسا انتقل إلى نجاسة. لا أحد يقول إنه إذا صب النجس ينتقل إلى الطاهر، أبدا. الماء يأخذ حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. بناء على ذلك كيف يصرف الحديث عن ظاهره المعمول به عند أهل العلم محل النهي على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة بتعليم الكهارة؟ لا يستقيم. ثم تقسيم الى هذه الاقسام فيه الخلاف بين اهل العلم، لكن نقول حمر قول باعتبار التقسيم نفس الذين يقولون بالتقسيم المعروف عندهم انه اذا وقعت النجاسة وتغير بذلك النجس فهو نجس وليس بطاهر، فلا يقال ما ذكرته أشهد لا، وأنا لا أحفظ أحد من أهل العلم نص على هذا الكلام حسب علمي واطلاعي، لا أحفظ أحد من أهل العلم يقول إن مصروف عن التحريم إلى الكراهة لأن الماء منقسم إلى هذه الأقسام فهو يتحول من طهور إلى طاهر، لا يستطيع إما أن يتحول من طهور إلى طاهر إن غيره الطاهر، وإما أن يتحول من طهور إلى نجس إن غيره النجس. الله تعالى
رجل حج في هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج ولم يطف طواف الوداع بحكم أنه كان مريضا وكذب وأناب ابنه في الطواف والسعي، فهل عليه شيء؟ جزاه الله خيرا.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والسعي كذلك، وبناء على ذلك باق على نسكه حتى يعود فيطوف طواف الإفاضة ويسعى عن حجه، وإذا لم يستطع أن يطوف ماشيا فإنه يحرم ويطوفها محمول ولا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر على بعيره مما ركبه الناس، فهذا يدل على جواز الطواف محمولا، وهكذا السعي وبناء على ذلك لا زال متلبسا بنسكه. والله تعالى أعلم.
وهل إذا سبح الإنسان في
مسبح ينزع الوضوء؟ نعم، الوضوء من الماء ماء المسابح يعتبر إذا كان الماء باقي على أصل الطهورية ولم يتغير بشيء فإنه يجوز للغير أن يتوضأ به ولو اغتسل فيه غيره، كما قررنا في المسألة المشهورة مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والخبر، هذا من فروعه. إذا كان هناك مسبح ويفتح فيه جماعة ثم جئت وتوضأت من الجبهة التي يسبحون فيها لا حرج عليك، والوضوء مجزي. والله تعالى أعلم.
يقول
السائل
قلت أن مرتبة الوسط المحروم هي التي بين الحلال والحرام، وما رأيكم في كثير من العلماء يذكر لك الأفضل أو الأحرق، ماذا تعني هذه الألفاظ؟
الأحرى والأحرق والأفضل هذه عبارة إذا أطلقها المفتي لا يخلو من حالتين، إما أن يقصد بها الخروج من الخلاف فيقول لك الأولى والأحرى له، فهذه لا يعتبر فيها إلزام لك بالفعل وإنما طلب الأكمل والأحرى، لأن المسلم دائما يستبرئ لدينه ويطلب الأكمل والأولى والأحرى في دينه. وأما إذا كان مقصوده المفاضلة بين أمرين فإن مراده أن أحدهما أقوى أو أعلى منزلة أو أكثر أجرا إذا قيل لك أولى أو أفضل، خاصة إذا كان السؤال عن أمرين مختلفين أيهما أفضل أو أيهما أولى، فيقول الأولى كذا من باب المفاضلة من باب المفاضلة. وهذه العبارة يفعلها بعض السلف رحمهم الله من باب الورع من باب الورع وخوض الجرأة على إيجاد على الحكم على الشيء بعينه. الله تعالى أعلم.
حبك في الله وعسى الله ان يجمعنا في جنته تحت ظل عرشه. اذا كان الماء جاريا ثم تجمع في مكان ما واصبح مكونا برحة صغيرة وكان الماء يخرج من هذه البرحة شيئا يسير وبعض الاحيان لا يخرج، هل يجوز الاغتسال والسباحة في هذه البرحة الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
اذا كانت هذه البرحة الماء الذي يأتيها لها نور كالبرة المعروفة في الآبار الاستوازية لها نور يصب عليها فهذا لا يستجيب منه لأنه في حكم الجاري، حتى ولو كان الماء أثناءها لا يصب لأن مآله إلى الصب، وحينئذ يجب الإنسان أن يستحم أن يتبرد فيها ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان مجمع السيول يجتمع في مكان ثم يفوض إلى مكان فهو جار من وجه وراكب من وجه، راكب بالنسبة للمجمع وجار بالنسبة لما بعد المجمع، فما بعد المجمع إذا اغتسلت في المكان الذي يصب منه أو يتسرب منه ما جئت واغتسلت فيه لا حرج، لكن لو دخلت في أصله فإنه يشمله الراكب. والله تعالى أعلم.
طريقة الشيخ سائل يسأل يقول لا حكم الماء الطهور إذا تغير أحد مصرفه. الثلاثة بشيء طاهر كذلك إذا تغير ريحه وطعمه بطول الزمن وتكاثر الطحالب والذيبان فيه. وماذا على من توضأ بهذا الماء وصلى به منذ فترة؟
أما الماء إذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر، ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فإنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. وأما ما ذكرت من وجود الطحالب في نفس الماء أو تغير بما هو في داخله فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم بناء على القاعدة المعروفة المشقة تجلب التوفير، المشقة تجلب التوفير، فيقولون ان الوعاء او المكان الذي يجمع الماء لو كان في داخله طين او في داخله شيء طاهر وله رائحة كشجر السلم السبر ونحوه يتغير الماء برائحة الشجر الموجود المستنقع هذا او برائحة الطحالب، يقولون يرخص فيه لأنه مما يشق التحرز عنه. ومن أمثلة هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم لو نبتت الشجرة على السدرة ونحنها على قصة البئر فأصبح ورق السدرة يتقاطر بحيث يشق الاحتراز عنه، قالوا يرخص للإنسان أن يتطهر لأنه مما يعثر التكاك عنه. ومن أمثلته ماء القردة فإنك تجد فيه نوعا من طعم ذلك الجلد المذبوح، يقولون هذا يرخص فيه مكان القرار، فإذا تأثر بقراره أي شيء موجود في قراره كان لا حرج على الإنسان أن يتوضع ويتطهر به. الله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يرد نص بخصوص الكعبين وهل جعل الإزار عليهما محرم أم مباح؟ وفيما أعلم أنه رضى عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا حظ من كعبين في الإزار فما مدى صحته وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا حظ من كعبين في الإزار لا أعرفه، وإذا كان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء وإن شاء الله سأراجعه، وكان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء ويكرمنا بفائدة فلا حرج. وأما مسألة الإزار نعم المسألة معروفة عند العلماء تردد الأمر بين الحاضر والمبيح، بعض العلماء يقولون إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح ينبغي حمله على الأحوط يهيج الناس عنه، ومنهم من يقول إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح يبقى على الكراهة، لأن الإنسان صعب أن يقول إن الله حرم هذا الشيء لأنه ما في نفسه يدل على تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن ينص على الشيء بأنه حرام بعينه أو حلال بعينه إلا بحجة من الله ورسوله، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء حلال أو حرام لست متكلما عن رأي وإنما كفي عن الله ورسوله. فلذلك يقولون ليس هناك نص يدل على تحريم هذا الشيء بعينه، وإنما هو متردد بين شيء محرم وهو ما بين الكعبين وشيء مباح وهو ما فوق الكعبين، فحينئذ ينبغي أن يتقى. لكن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام إجرة المؤمن إلى إنصاف الساقين، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام الرجل أن يرفع إزاره يدل على أن المسلم يلتزم ما فوق الكعبين. أما أن يجرؤ على الغير ويحكم على الشرع بالتحريم نفسه فهذا أمر يحتاج إلى دليل، وحسب علمي لا أحكم فيه دليلا. الله تعالى أعلم.
عندما أقرأ الآية ولقد آتيناك من الحكمة أسمع شيء بداخلي لا أستطيع أن أرده يقول لا لم تكن الحكمة، وكذلك عندما أقرأ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أني أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن دون جدوى مما يجعلني أترك القراءة وأكره العلم وأكره نفسي وأحس بضيق داخل نفسي، لكن ما ألبث لحظات حتى يذهب بذلك الضيق وقد يستمر يومين أو ثلاثة أو أربعة.
أحمد الله، هذا ضلال صلاة الله عز وجل به، وأنت مأجور على ذلك، فاثبت ثبت الله قلبك وزمانك. وأما ما ذكرت من أنه يدعوك إلى ترك القراءة فهذا من الشيطان، الله عز وجل سيعينك ما دمت تستعين به سبحانه وتعالى. فاثبت على ما أنت عليه واستبن العود، وإياك أن تترك القراءة، فإنه من المعلوم وقد جده العلماء رحمهم الله على ذلك، أن الشخص إذا وجد مثل هذا وأنكر من نفسه هذه الوساوس والخطرات وضاقت به نفسه حتى أحس أنه يترك القراءة، عليه أن يستبين القراءة، فإنه إذا استمر على استدامة قراءة القرآن لا يلبس هذا الشيء يزول عنه. وجرب استمر حتى تضيق بك الأرض ذرعا فيجرب الله عنه، لأن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وأنه رحمة، وجعل الله عز وجل الخير كله في قراءته وسماعه وتدبره. فاثبت قدرة الله جمالا، ولا يؤاخذك الله عن مثل هذه الوساوس والخطرات. وثق أن ما بينك وبين الله من الإيمان، وما في جنونك من الاعتقاد بوحدانيته والتصديق له ولرسله وكتبه، أن ذلك عند الله بيقين ولا يؤثر فيه وساوس الشيطان وخطراتها. فاثبت على ما أنت عليه واستمر في تلاوة القرآن، ولا تترك التلاوة، فإنها خير علاج لضياع الوقت. وكذلك أيضا أوصيك بعصيان حلق الذكر والثبات فيها والصبر على ما فيها مهما جاءتك من الوساوس، فقل أن يسلم مؤمن من وساوس تصده عن طاعة الله، وليس الجهاد جهاد النفس إلا في مثل هذه المواقف. ولك إن شاء الله من الأجر والثواب عند الله عز وجل ما تقر به عينك إذا لقيته. فهذا من جهاد النفس، يثبت على الاستعاذة وكثرة تلاوة القرآن وسماعه، بل إذا استطعت أن تستزيل سماع تلاوة القرآن خاصة ممن تجد الخشوع عند قراءته فلك في ذلك الخير. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لك من هذا البلاء فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سؤالي: هل تجوز الرحمة والاستغفار لمن مات على معصية مثل الإدمان بالمخدرات أو الزنا أو غير ذلك، مع العلم أنه كان يصلي ويتصدق؟
أما الترحم على المسيئين من المسلمين فهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالترحم على أموات المسلمين مشروع على العموم، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين لعائشة لما سألته كيف تكون عند زيارة المقابر، فشرع له الدعاء والاستغفار لأموات المسلمين، وشمل ذلك العصاة وغير العصاة. فإذا لم نستغفر من العصاة فلم نستغفر؟ إذا لم نترحم على المسيئين وعلى المقصرين في جنب الله أنا من نترحم؟ ومثل هؤلاء خليط ما يذكره الإنسان بالرحمة، لأنهم أفضل إلى ما عملوا، وليس في ذلك جرأة على المعاصي أو محبة على المعاصي، لا، وإنما هو ضعف الرحمة الذي ينبعث من أخوة الإسلام. فهذا بينك وبينه يشيد في الإيمان والتوحيد. ابتلاه الله عز وجل بنقص وتقصير في طاعته لا يوجد لك أن تقصر في حقه من الترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنك وعنه. فهذا مما هو داخل في عموم ما يستحب من الدعاء والأموات، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: قضية الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟
نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل عائشة من إناء واحد وهما جنبان تقول له دعني وهو يقول دعني. فهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا اغتسل مع المرأة من إناء واحد فإن ذلك لا يمنعه من التطهر بذلك الإناء ما دام يغترفان منه. وهذا نص صريح في هذه المسألة. وفيه دليل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. والله تعالى أعلم.
الشيخ يقول السائل: الله يدل على الحساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل قال معناه حسابه.
هذه المسألة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا. إذا رجع النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، أما إذا رجع إلى بعض صفاته فإنه لا يستلزم الفساد. وأما نهيه عنه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الداعم لمن هو جنب، فإنه إذا كان منه مسبب عن الاغتسال فإن الاغتسال على القول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه يستلزم عدم ابتداء ذلك الاغتسال إذا قيل إن قوله ثم يغتسل فيه النهي عن مجموع الأمرين البول ثم الاغتسال. فيقولون إن الاغتسال وقع بالنهي لا يصح الاغتسال منه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يقولون إن النوم منهي عنه بعد صلاة العصر، فما هو الصحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم، النهي بعد صلاة العصر ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه إذا وجد أنه من نام بعد العصر فبلي بشيء في نفسه فلا ينام من نفسه. ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. يقولون عن رجل انه رجل عن امامه على صلاة العصر، وكان هناك رجل صغير عقل فقال لا تصدقه فاني ما تركت هذه النوم. والذي يظهر ان الناس يختلفون، فاذا وجدت الحاجة فالانسان يضطر، لكن الاطباء والحكماء الاولين لا يمدحون مثل هذا النوم ويقولون ان الجسم يعني عنده افرازات في كل وقت بحسبه. وإذا كان الإنسان نائما في هذا الوقت يقولون غالبا ناس من بعض الضرر، وهذا أمر مرده إلى الأطباء، هذا أمر ترجع إلى الأطباء وهم أعرف في هذا الشيء. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يدل على التحريم، من حديث عائشة ضعيف. والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فإن في إريتريا جهاد قائم على الكتاب والسنة وتحت قيادة واحدة، وهم في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة من مال وعتاب ونفط ودعاء، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بهذا الجهاد. نرد توجيه نصيحة، جزاك الله خيرا.
إما نصيحة لكل من أراد أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح أن يجين إسلامه ويساعدهم ويمد لهم يد المساعدة المستطاعة إلى صالح المسلمين وماله وكل قوته ومسؤوله يقوله، فإن الله في عون العبد المكان الأرض وعين أسيره، خاصة إذا كان المجاهدين عن دينهم مجاهدين عن دينهم ولإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه أعداء الله، فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العين. وثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نبذ الناس إلى الإنفاق في عزوة الأسرة امتدح عثمان مما صب له في حبله وقال: ما غبر عثمان مما فعل بعد اليوم. فيحتفظ الإنسان بما صار لإسلامه ومعونته
من مشارك الأرض ومغاربها وكل من مشارك لكلمة الله عز وجل والدعاء بمجد إعلاء كلمة الله وحق بالنصرة وأحق بمجد العين ومن أشرع بالنصرة الوقت ومن شرع بالنصرة الله وليال المبارك صلى الله عليه وسلم.
جزى الله أخير الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدر في ميزان حسناته. نرجوك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت موعظة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يعني فرق بين
الأمر
ولا في الفصيلة واحدة أبناء عمومة أو أبناء أقوى. قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رزق. ولذلك بعض الناس يمزح يقول كيف يقول الحاكم الطائي ذبح الضيوف ومن كرمه فرسا؟ واي كرم في هذا؟ الفرس مثل الحمار، مثل ما ان ياتيك ضيف انا فتذبح له حمارك فيمدحك العرب بالحرم، وهذا فرس، فالفرس حلال. قالت اسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا واكلناه فافي الخيول حلال. وأما الحمير الأهلية الأليفة فحرام. قصة الحديث كان عليه الصلاة والسلام يوم خيبر مع الناس وقد أصابه من المجاعة ما الله به عليه، لا بقر ولا غنم ولا إبل، وهناك واد مرت فيه الحمير ما شاء الله تبارك الله بعضها يجلو بعض عشرات، فراها الصحابة قالوا فرصة، فأخذوا ينحرون من هذه الحمير ويعلقون بالشجر ويسلخون حتى امتلأت القدور. فأتى عليه الصلاة والسلام قال ما هذه التي تغلي؟ وكان بيده صلى الله عليه وسلم القوس. قال الحمر أهلية. فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف القوس وكان له شوك هذا أو شاك أو كلاب، فأخذ بطرف القدر وأخذ يكفيه على الماء حتى مر بالقدور صلى الله عليه وسلم وأخذ يحتو على لحومها التراب ويقول حرام حرام عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي طلحة وكان صوته جهوريا من الأبطال الصناديق نادي في الناس إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه، فأخذ يولول في الجيش وينادي بالتحريم. في الحديث مثال، أولا كيف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؟ أي يقلن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله، إن الله ورسوله كيف يقلن بلفظ واو أو بحرف واو حرف العاطف؟ وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في مثل ماذا، وفد عليه وفد، فقام خطيب الوفد يقول من يطع الله ورسوله فقد رسل ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. هذا الحديث في أبي داود. فقال عليه الصلاة والسلام اجلس بئس خطيب القوم أنت، اجلس بئس خطيب القوم أنت. والسبب أنه جمع بين لفظ الجلالة أو بين الله وبين الرسول، والله لا يجمع بينه وبين رسوله لعظم الله عز وجل ولقدره العالي سبحانه وتعالى، فيقول بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال إن الله من يطع الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. فلماذا جمع صلى الله عليه وسلم هنا وأنكر على الخطيب أن يجمع؟ ما هو السر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الخطيب يوم قال إن الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه، فجمع بالضمير. فأنكر عليه الصلاة والسلام، بينما هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله. نعم إيه، لكن هذا لا يتعكى، لأنه يقول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رفع، مثل ما يقول إن الله ورسوله ينهي عليه، فالمناف جمع. نعم هذا المعنى، المعنى لكن ما للضمير. نعم لا نفس الجمع واحد، الواو وجدت في كل الموضع. نعم نعم إيه، لكن ليس هذا الجواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو أنكر عن الخطيب وهو جمع. الجواب أن يقال أنكر صلى الله عليه وسلم عن الخطيب يوم جمع لأن موقف الخطابة يقتضي البسط والإيضاح لا إدخال الضمائر، وموقف النهي والأمر موقف الإيجاز، فأوجد صلى الله عليه وسلم لأنه في نهي وأمر، وأنكر على الخطيب يوم أوجد لأن الخطابة تقتضي البصر والإيراح. والجواب الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما لله من جلاله وكماله وجماله واحترامه ورفعه سبحانه وتعالى فله ذلك، وأما الخطيب فإنه لا يدري بذلك، فجمع والجمع يوهم الاستراك في الصفات، وجل الله لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، قال أهل العلم في هذا إخراج، إخراج لبعض الأنواع، فإنه لم يقل الجلود، ما ذكر صلى الله عليه وسلم الجلود وإنما ذكر اللحوم. والجلود على الصحيح كما يقول بعض أهل العلم من صاحب له الأوطار إذا دبغ الجلود الحمير جاز استخدامه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك حتى جلد الحمار، لأنه لم يرد فيه نهي ولا تحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحوم الحمر الأهلية ولم يقل جلودها، ولو قال الحمر الأهلية لقد احتمل ذلك، لكن لما قال لحوم الحمر أخرج عليه الصلاة والسلام الجلود. وحديث أيما إهاب يدرك عموم الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنها رجس النجس أي نجسة، وعلة التحريم فيها النجاسة، فالحمر هذه نجسة. ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث غالب بن أبجر في سنن أبي داود أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصابتني مجاعة أنا وأهلي سنة وقحط وعندي حمير سمان، وصف الحمير بأنها سمان يعني تصل على الذبح جاهلة، قال وأصابتني مجاعة يا رسول الله أنا وأهلي، فقال عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك من سمين حمرك أو من سمان حمرك، أطعم أهلك من سمان حمرك. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعم أهلك من سمان حمرك. الجمع باختصار حتى لا يضيع الوقت أن يقال الحديث قيل فيه اضطراب، حديث غالب بن أبجر الذي أوردته هذا قالوا فيه اضطراب وفيه ضعف، وعلى فرض صحته قالوا للضرورة لأنه شكى حاجة، وقد شكى الجوع الذي أثرث به أهله على الموت، فرخص صلى الله عليه وسلم. وفي وقت المجاعة التي تبلغ حد الموت لك أن تأكل الميتة، الميتة تأكلها، ولك أن تأكل الحمير إذا أثرثت على الموت، إلا المضطر غير باغ ولا عاد كما قال سبحانه وتعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالمقصود أن هذا قد اضطر وعلى فرض ضعف الحديث فلا يستدل به ولا يعارض هذا الحديث الصحيح، وربما يقال الحديث هذا متقدم حديث غالب بن أبجر والحديث هذا متأخر، وقد أتى الحديث المتأخر ناسخا لما تقدم. إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس، متفق عليه. هذه المسائل المذكورة في هذا الحديث وما علم فيه كفاية إن شاء الله بشرح هذا الحديث، وما بقي فهو كلمات ربما يدركها طالب العلم من استقرائه. نحن نحرص على أن يكون لنا في كل درس باب كامل، باب كامل بأحاديث حتى يجتمع شتات الموضوع. وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، في أي مناسبة؟ مناسبة الحج. خطب عليه الصلاة والسلام قيل ثلاث خطب وقيل أكثر، خطب خطبة بعرفة، والصحيح أنه ربما خطب على ناقته حتى على عرفة، وخطبته بعرفة بين فيها حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الرجل على المرأة، وأبطل فيها الربا والزمى وسل السخاء من الناس، وأتى بأسس التعامل عليه الصلاة والسلام. وخطب بمنى خطبة عظيمة، وكان الناس ما يقارب 100,000 وأكثر، وكانوا متشتتين ولم يكن هناك مكبرات، فكان من المعجزة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل صوته يدخل في خيام منى حتى يسمعه الإنسان كأنه قريب منه. فلما خطب بمنى قام عمرو بن خارجة وأخذ زمام ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبسها له، فأخذ الرعاب الناقة يسير على كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الناقة القصواء وغيرها والقصواء كالجدعاء وليست بجدعاء لكن سميت القصواء. ربما ركب صلى الله عليه وسلم الفرس كما ركب فرس أبي طلحة وكان من أبطأ الفرسان أو الأفرس أو من أبطأ الخيول كان فرسا بليدا لا يبطأ في مشيته والقطيع القطوف عند العرب هو الذي يلحق رجله ويضرب بها يده من قلة تحسره. فسمع صلى الله عليه وسلم صوتا في المدينة فاخترق سيفه صلى الله عليه وسلم وركب هذا الفرس فكان الفرس من أنظر الأفرس وكان من أسرعها الإطلاق حتى عاد صلى الله عليه وسلم قال وجدناه بحرا وهذا من بركة ركوبه صلى الله عليه وسلم له. وجمل جابر تتعس عليه فضربه صلى الله عليه وسلم بالعصا فكان من أسرع الجمال. وجمل عمر رضي الله عنه كان مع ابنه عبد الله في غزوة فكان يتتعس عليه فأدركه صلى الله عليه وسلم فضربه بالعصا قال فأخذ يذفر أمام الجيش حتى كنت أحبسه أمام الناس حتى لا يتعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام. وركب صلى الله عليه وسلم الحمار وهذا من تواضعه وسوف يأتي معنا الليلة بعد الأذان في حديث معاذ. قال وركب صلى الله عليه وسلم البغلة صلى الله عليه وسلم وهي التي ورثها علي وهو لم يرض عليه الصلاة والسلام ولكن أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو على راحلته الراحلة تطلق إذا أطلقت على الجمل وعلى الناقة ولا تطلق إلا على المركوب في الغالب. وفي الحديث الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة في الحديث الصحيح الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة. ما معنى الكلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام من يرى الناس ويرى صور الناس مثل الجمال تظن أنها كلها تركب وأن كلها فيها خير لكن إذا فتشت ورأيت أخبار الناس لا تجد في الألوف المؤلفة إلا واحد. فالناس كان هذه رواحل لا تجد فيها إلا راحلة فالراحلة التي تركب فكم من جمل موجود لكن إذا ركبته ما حملك ربما تجد. فالراحلة لعابها يسيل على كتف هذا الصحابة منها خدمة الرجل الجليل مما يؤخذ من الحديث خدمة الرجل الجليل والقيام بحقه كان يكون عالم من العلماء أو صالح من الصالحين أو عابد من العباد أو زاهد من الزهاد فلك أن تقوم على خدمته وهو شرف لك وأجر ومثوبة. هذا أول فائدة. أو سلطان مقصد عادل يخاف الله ويعمل بشريعة الله فخدمته أجر ومثوبة بقصد ألا تريد إلا وجه الله لا تريد بها الدنيا ولا عرض الدنيا ولا مدح هؤلاء. ومنها أن لعاب الراحلة أو لعاب الناقة طاهر وهذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف لعابها طاهر. وهذا يقول أهل العلم لو سكت عن إيراد هذا الحديث لكان لعابها طاهر لأنه لم يرد في نجاسته شيء فلعابها طاهر والحمد لله. فما دام أنه يسير على كتف الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم يدري أنه يسير عليه ولم يقل له شيء فدليل على طهورية صور هذه الدواب. ولكن السؤال الآن غير الرواحل مثل صور الحمار صور السباع صور النمور هل هو طاهر أم نجس؟ ومن قال طاهر فليرد الدليل ومن قال نجس فعليه بالدليل. شو هذه الأمور الأشياء هل هو طاهر أو نجس يعني لعابها؟ نعم. يعني ترى أنها طاهرة وترى أن التحريم للحوم وما سوى اللحوم فيخرج منها كل طاهر. أحد له الجواب؟ نعم. أي نعم. ويجيب الأخ يقول ما دام لحومها نجس فلعابها نجس هذا خلاف ولكن الصحيح إن شاء الله أن لعابها طاهر إلا ما خص الدليل من الكلب فإن صوره نجس وإذا ولغ في الكلاء في الإناء فليغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. أما هذه المسكوت عنها فطاهر فلو شرب الحمار أو الغنم أو ما يأكل لحمه من باب أولى من إناء فلك أن تتوضأ به وتشرب منه. وهناك حديث أن عمرو بن العاص مر مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا فمروا بحوض كبير في الصحراء في البادية فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض ينادي البدوي الأعرابي هل ترد السباع على حوضك؟ فقال عمر لا تجيبه يا صاحب الحوض لا تجيبه يا صاحب الحوض فإن نرد على السباع وترد علينا. قال أهل العلم والحديث صحيح يؤخذ منها أن الكذب على الناس والناس يريدون عليها وأن شورها والعابها طاهر، هذا من باب أولى في الحميد وهذه الأمور. فكيف بالناقة؟ يعني ما نحتاج إلى كلام المؤلف كما قال الشوكاني وغيره، ما نحتاج إلى هذا الحديث لأنه ولو لم يخبرنا فثغر الدواب طاهر والحمد لله. والهرة كما سلف معنا يقول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فثغرها طاهر هذه الهرة. وكذلك الناقة. دليل عجيب أن الإبل بولها طاهر، بأي دليل؟ بول الإبل طاهر. الجمل إذا بال فبوله طاهر ولو وقع عليك من شيء. ولكن بعض الحلف البخاري يزيد على ذلك حتى بول الغنم والبقر، فبأي دليل؟ نعم اي نعم، قصة العرانيين. قال البخاري باب طهارة أبوال وألبان الإبل أو كما قال، ثم أتى بقصة العرانيين. العرانيين 7 و8 سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 و6 كلبهم رجما بالغيث، ويقولون 7 و8 كلبهم، فهم 7 والشامل معهم الشيطان. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا بطونهم هكذا وإذا أعضاؤهم ضعيفة من سقم المدينة لأنها وخيمة حمى، حتى يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم دعا في مكة بالبركة والخير في صاعها ومدها، فإني أدعو في المدينة بضعف ما دعا إبراهيم في مكة، اللهم خذ حماها وانقلها بالرحبة. فلما أتوا وقت الحمى كبرت بطونهم وسقموا واستوخموا المدينة، فأشار لهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبله، انظر إلى المعروف إبله في الغابة عليه الصلاة والسلام، وأن يشربوا من أبوالها. لماذا؟ ما هو السر في شرب الأبوال والألبان؟ يعني يشرب من بولها وألبانها، لماذا؟ نعم فيها شفاء، بأي نوع الشفاء؟ هل تزيد في الدم؟ هل فيها حامض أكسيد اللبن؟ أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم هو طبيب البشرية لكن طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن لماذا أمر صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سر الدواء في أبوالها؟ نعم أي تخرج العلة من البطن فهي تمشي، فإذا مشى وشرب اللبن بعدها تشافه، والعرب تعرف هذا الدواء. فلما ذهبوا واصطحوا وأصبح الرجل منهم أحمر قوية اجتمعوا وأجمع رأيهم على الخبز والنكاية، فأول ما بدأوا كفروا بالله العظيم وآتوا إلى الراعي راعي الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوا، هذا الثالث. والثالث أتوا إلى الراعي بعد قتله فمثلوا به جدعوا أنفه وفقر عينيه وقطعوا يديه وقطعوا أيديه وأرجله. والأمر الرابع ساقوا الإبل وسلقوها وذهبوا بها، مع دبروا هذه المكيدة بعد صلاة العشاء حتى لا يكتشفون، وكانوا في الغابة في ناحية المدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتميما لهذه القصة، ولو أنها ربما تكررت ولكن العلم لا بد أن يكرر.
مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الصبر أمام بوابة مسجد الأمير سعد الزغبي، هاتف رقم 67 77 98 أو 67 80 736.
فلما فعلوا ما فعلوا ذهبوا بعد صلاة العشاء ولم يدري بهم أحد حتى صارت سلمة بن أقرع رضي الله عنه وأرضاه